أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقصد الثاني القبلة. القبلة هذا المقصد يشتمل على نقاط، ينبغي أن تكون النقطة الأولى في بيان ما المقصود من القبلة، هو ذكرها سماحة السيد يعني في النقطة الخامسة أو السادسة راح تصير، لكن ينبغي أن تكون هذه أول نقطة أنه ما هو المراد من القبلة. القبلة هي المكان الذي فيه الكعبة المشرفة، وهذا يعد من ضروريات الدين، كما أنه ليس المقصود من القبلة هو البنيان هذا الموجود والحيطان المشتمل على تلك الأحجار، لا إشكال أن هذا ليس هو القبلة، هذا الكعبة، هذا بيت الله، ولكن ليس هو القبلة. وإلا لو كان هذا هو القبلة للزم من ذلك زوال القبلة بزوال هذا البناء، ولا أحد يلتزم بذلك. الكعبة تعرضت إلى تهديم مرات عدة عبر التاريخ، المعنى هذا أنه بقى المسلمون بلا قبلة ولا أحد يلتزم بذلك، فجزما ليست القبلة هو هذا بناء الموجود من الجدران والحيطان. وهكذا إذا كان المقصود من القبلة هو هذا الحيطان، يلزم في حال الصلاة أن واحد يتوجه لمن؟ إلى هذه الحيطان. فإذا كان يصلي في مكان أعلى من عدها، بعد ماكو حيطان هنا، مو لا يوجد جدران، لا يوجد بناء، وما يجوز يصلي أعلى منها، وإذا أسفل من عدها يصلي أيضا ما يجوز، ولا أحد يلتزم بذلك. فإذا جزما هذا ليس هو المراد من القبلة، وإنما المراد منها الفضاء والمكان المشغول بتلك البنية، هذا اللي شغل الفضاء. بعد حتى لو أزيلت الجدران، هذا الفضاء هو القبلة، هذا الفضاء الذي يشغله البناء هو القبلة، هذا جزما هذا متفقين عليه. لكن وقع الكلام بينهم في أن المقصود من هذا الفضاء خصوص ذلك الفضاء الذي يشغله البناء لشغل هاي البنية، و ما يعلوه بمقدار بسيط يعد من توابعه عرفا، فديت شيء 5 أمتار 6 أمتار أعلى من هذا البناء، بحيث يعد في نظر العرف ذلك الفضاء الذي يعلو البناء هو ملحق بالفضاء الذي يشغله البناء، هذا المراد. لا المقصود الفضاء الذي يشغله البناء الممتد إلى تخوم الأرض وإلى عنان السماء، واضح وين الخلاف حصل؟ تفقوا على أنه المراد هو الفضاء مو البناء، القبلة مو البناء، الفضاء اللي شغله مو أي فضاء، فضاء اللي شغله هذا البناء. لكن يا فضاء، خصوص الفضاء اللي شغله البناء وما يعد من توابعه عرفاً 5 أمتار 10 أمتار مثلا، لا المراد الفضاء الأوسع من ذلك الممتد إلى عنان السماء من جهة الأعلى وإلى تخوم الأرض من جهة الأسفل. المشهور قالوا بالثاني، أن المقصود هو الفضاء الذي يمتد إلى عنان السماء وإلى تخوم الأرض، هذا هو المقصود من القبلة. وخالفهم السيد الخوئي قال لا، المقصود الفضاء وما يعد من توابعه عرفا، ماكو دليل على أنه المقصود اللي يمتد إلى عنان السماء أو إلى تخوم الأرض. والسيد السيستاني الله يحفظه رأيه رأي المشهور، بل هذا مو مشهور، لعله ادعوا الإجماع عليه، قالوا هو الفضاء الذي يمتد إلى عنان السماء وإلى تخوم الأرض. بعض ادعى قيام الإجماع على أن المقصود من القبلة هو هذا المعنى. صباح السيد على المشهور، هسه إجماع مشهور بالتالي هو هذا عليه. طيب الثمرة وين تظهر؟ ثمرة تظهر، بعض يسأل هذا السؤال، يقول أنتوا بالصلاة شو تصلون بالطابق الثاني بالكعبة، بالطابق الثالث اللي هو أعلى من الكعبة بكثير، طيب من تجون للطواف ما تجوزون الطواف بالطابق الثاني أو الثالث اللي هو أعلى من الكعبة، وشن الفرق؟ السؤال وجيه، أنه ليش بالطواف ما تقبلون تطوفون فوق بينما الصلاة تصلون فوق الطابق الثاني بل أعلى من ذلك بكثير، لو فد 100 طابق هم تقدر تصلي فوق، تقدر تصلي، الفارق وين؟ الفارق هذا أن الموضوع الصلاة هو القبلة، والقبلة مو البناء مو الجدران، الفضاء الممتد إلى عنان السماء وإلى تخوم الأرض. فأنت إذا تصلي في عمق مثلا كذا كيلو تحت الأرض وأكو عمود هذا ممتد إلى تخوم الأرض، أكو قبلة، لما نصلي هم أعلى من البنية من الكعبة مثلا 100 طابق مو هم أكو شنو؟ أكو فضاء ممتد، فأكو قبلة، فبإمكانك تصلي في أي مكان كان مرتفعا أو منخفضا عن الكعبة، لأن موضوع الصلاة شنو؟ الصلاة تكون حول القبلة مو حول الكعبة، بخلاف الطواف فإن موضوع الطواف هو الكعبة والبيت، فأنت تطوف حول البيت، وهذا الحولية ما تصدق إذا كنت أعلى من الكعبة أو أدنى من الكعبة. فأن اللي يتابع الروايات الواردة بالطواف ورد هكذا طواف بالبيت، البيت يا بيت مقصود هاي الكعبة، هاي الجدران، هذا البناء المتعارف، هذا هو البيت، هذا هو بيت الله، هذا هو الكعبة، فالطواف أخذ فيه أن يكون حول الكعبة، وهي الحولية لا تصدق إذا كنت أعلى من الكعبة أو كنت أدنى منها. ولهذا شوف كل فقهانا لا يجوزون الطواف في المطاف الذي يكون أعلى من الكعبة، أحد من فقهانا يذهب إلى جواز ذلك، ليه؟ لأنه الروايات ألسنتها أن الطوف حول البيت حول الكعبة، وهي الحولية لا تصدق إذا كان المطاف أعلى من الكعبة. طيب إذن هذا هو المقصود من القبلة. نأتي إلى نقاط المسألة. النقطة الأولى، يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض، في الصلوات الواجبة يلزم التوجه إلى القبلة، واتضح شنو المقصود من القبلة، وهذا أجمع المسلمون عليه، بل يعد من ضروريات الإسلام أنه في الصلوات الواجبة يلزم التوجه إلى القبلة، وتدل عليه الآية الشريفة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، بضم الروايات اللي وردت في تفسير هذه الآية، وأنه هذه الآية نزلت وتغيرت قبلة المسلمين بعد ذلك، إذ في صدر الإسلام كان المسلمون يصلون إلى قبلة اليهود اللي هي بيت المقدس، وفترة من الزمن المسلمون يصلون إلى بيت المقدس، وكان اليهود يعيرون النبي صلى الله عليه وآله ويعيرون المسلمين بأن دينكم الإسلام لو كان حق لكان لكم قبلة، صلاتكم إلى قبلتنا دليل على حقانية اليهودية على الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وآله يتأذى من ذلك ويرتقب الأمر الإلهي بتغيير قبلة المسلمين، إلى أن وكان يرمق السماء بطرفه صلوات الله عليه، إلى أن نزلت هذه الآية عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي في مسجد القبلتين، هذا الذي سمي بعد ذلك بمسجد القبلتين. فنزلت هذه الآية بعد صلاة الظهر بين الفرضين، وقيل في صلاة العصر وقيل في صلاة الظهر، بالنتيجة أن النبي صلى الله عليه وآله، أكو روايات واردة بها، غير القبلة وصلى صلاة العصر باتجاه الكعبة المشرفة. هذا المسجد بعد ذلك خلوا له محرابين، محراب باتجاه بيت المقدس ومحراب باتجاه الكعبة المشرفة. في التوسعة الأخيرة من وسعوا هذا المسجد، هدم المحراب اللي يكون في جهة بيت المقدس، لكن خلوا علامة في أعلى المسجد، يعني من جهة الداخل من باب الدخول خلوا علامة محراب إشارة إلى المحراب القديم، وجعلوا المحراب الذي باتجاه الكعبة المشرفة. وإذن هذه الآية تدل على أن التوجه يكون في الصلوات إلى الكعبة المشرفة. كذلك حديث لا تعاد، اللي جعل واحد من الأمور التي تعاد من أجلها الصلاة هو القبلة، فلو لم تكن لو لم يكن يجب التوجه إلى القبلة في الصلوات الواجبة لما كان معنى لإعادة الصلاة عند حصول خلل في القبلة. إذن هذا لا كلام فيه. قال يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض. النقطة الثانية وتوابعها، مو بس الفرائض، أيضا توابع الفرائض من الأجزاء المنسية. لا واحد نسى سجدة مثلا، لما يريد يقضيها بعد الصلاة لابد يقضيها وهو متوجه إلى الكعبة، باعتبار أن السجدة المقضية مثلا هي نفسها السجدة اللي كانت بالصلاة، والصلاة هي عبارة عن أجزائها. فإذا كان يجب التوجه في الصلاة إلى القبلة فأجزاؤها كذلك يجب التوجه فيها إلى القبلة، لأن الكل هو عين الأجزاء، لا فرق بين الكل وبين أجزائه. فما دل على اعتبار التوجه في الصلاة إلى القبلة هو يدل على اعتباره في الأجزاء، والسجدة المقضية هي نفس السجدة اللي تكون في الصلاة، غايته موقعها تغير. فكما يجب في حال السجود الذي يكون في الصلاة أن تتوجه إلى القبلة، كذلك في السجدة المقضية يلزم التوجه إلى القبلة. لذا يقول وتوابعها أو وتوابعها من الأجزاء المنسية. النقطة الثالثة وصلاة الاحتياط، أيضا يلزم في صلاة الاحتياط التوجه إلى القبلة، لأن صلاة الاحتياط إما هي جزء من الصلاة، فما دل على اعتبار التوجه في الصلاة إلى القبلة هو يدل على اعتبار التوجه في صلاة الاحتياط إذا قلنا هي جزء من الصلاة. وإن كان الصلاة مستقلة هو ما دل على اعتبار التوجه في الصلاة هو يدل على اعتبار التوجه فيها، إذ هي صلاة بالتالي. فإن كان الصلاة مستقلة وتشملها أدلة اعتبار التوجه إلى القبلة في الصلاة، وإن كانت جزء من الصلاة هي، فما دل على اعتبار التوجه في الأجزاء يدل على اعتبار التوجه فيها. النقطة الرابعة دون سجودي السهو. سجود السهو أو سجدتا السهو لا يعتبر التوجه فيهما إلى القبلة، تقدر تصليهم بأي اتجاه، باعتبار أن سجدتي السهو هما ليسا جزءا من الصلاة، وإنما وجبتا لنسيان شيء من الأجزاء، فهما وجبتا حتى يرغمان أنف الشيطان كما في الروايات، باعتبار أن النسيان من الشيطان. وأبغض الأشياء عند الشيطان هو السجود، لأنه أخرج من الجنة بسبب عصيانه لأمر السجود، فهو طرد بسبب السجود، فالذي يرغم أنفه هو السجود. والنسيان من الشيطان فيرغم أنف الشيطان بالإتيان بالسجدتين. فإذا هما ليسا من أجزاء الصلاة حتى يجب التوجه فيهما إلى القبلة، كما أنهما ليسا بصلاة مستقلة حتى يلزم التوجه إلى القبلة، فلا دليل على اعتبار التوجه فيهما إلى القبلة دون سجودي السهو. النقطة الخامسة، النوافل هل يلزم التوجه فيها إلى القبلة أو لا؟ النوافل في حال الاستقرار، يعني في غير السفر وفي غير المشي والركوب، ذهب المشهور إلى اعتبار الاستقبالي فيهما في النوافيها في النوافل، وسماحة السيد يحتاط وجوبا أيضا بالتوجه في حال الاستقراري إلى القبلة إذا واحد صلى النوافل، وذكر المشهور أدلة على اعتبار التوجه إلى القبلة. المقتضي قالوا تام، لأن القاعدة تقتضي الاشتراك بين النوافل وبين الفرائض، فإن المرتكز في أذهان المتشرعة هو أن النوافل تشارك الفرائض في كل شيء إلا ما خرج بالدليل، ولهذا يعتبر في النافلة أن تكون على طهارة، ويعتبر في النافلة أن تصلي والبدن طاهر والثياب طاهرة، ويعتبر فيها قراءة وركوع وسجود، كل ما يعتبر في الواجبة يعتبر في النافلة إلا ما خرج بالدليل، والذي لم يخرج بالدليل هو يبقى تحت قاعدة الاشتراك. ولا يوجد دليل في حال الاستقرار يدل على عدم اعتبار التوجه في النافلة إلى القبلة، فالمقتضي تام. نعم أكو كلام في المانع من ذلك، ذكروا بعض الروايات القابلة للنقاش، وذكروا بعض الأمور اللي من خلالها يمكن القول بعدم لزوم التوجه في النافلة حتى في حال الاستقرار، لكن هاي أدلة قابلة للنقاش، لهذا سماحة السيد لا يذهب إلى الاحتياط الوجوبي بالاستقبال، هذا في حال الاستقرار. وأما في حال المشي في حال الركوب فلا إشكال في أنه لا يعتبر التوجه إلى القبلة في النوافل، فواحد يقدر يصلي صلاة الليل مثلا بالسيارة هو مسافر، يقدر أنه يصلي ما يحتاج أن يتوجه إلى القبلة، يصلي إيماء وهو جالس، والنوافل قلنا كلها يجوز صلاة وهو جالس، ما يتمكن من الركوع والسجود يصلي إيماء، في حال المشي يقدر يصلي النوافل، وهذا لا إشكال فيه، دلت عليه جملة من الروايات. بلى، نقرأ بعض هاي الروايات. مثلا جاء في صحيحة محمد بن مسلم، صلي صلاة الليل الوتر والركعتين. ركعتين شنو؟ أي لا، لعل المقصود من ركعتين نافلة الصبح، أنه الوتر يطلقوها على الشفع والوتر ثلاث ركعات. صلي صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل. المحمل هذا اللي يصعدون يخلوه على هذا الإبل ويصعدون به، هذا خو ما ممكن بعد به استقبال وركوع وسجود، فهو قاعد يصلي. وفي بعضها ورد استقبل القبلة إذا أردت التكبير، يسأل الإمام في النوافل، رواية طويلة. الإمام قال لا، ولكن تكبر حيثما كنت متوجها. قال وين ما كان وجهتك تكبر، ما يحتاج أن تستقبل حتى بالتكبير، ومو لازم واحد أن يستقبل بلي. وفي بعضها هكذا ورد عن الرجل يصلي على راحلته، قال يومي إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، يومي برأسه إلى الركوع والسجود. وفي بعضها ورد هكذا، لا بأس أن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي، صلي هو يمشي، وغير ذلك من الروايات الكثيرة التي دلت على عدم اعتبار الاستقبال في النوافل في حال المشي أو الركوب أو السفر ونحو ذلك. النقطة بل قال وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي والركوب وإن كانت منذورة، هاي سنجيها، والأحوط لزوما اعتباره الاستقبال فيها في النوافل حال الاستقرار. طيب النافلة هي مستحبة، لكن إذا نذر شخص الإتيان بها، واحد نذر أن يأتي بصلاة الليل، شو تصير؟ تصير واجبة بالعرض، بالنذر شو تصير؟ تصير واجبة. طيب إذا صارت واجبة هنا يجب فيها الاستقبال باعتبار أن الصلوات الواجبة يجب الاستقبال فيها، أو نقول لا هي تبقى على الأصل باعتبار هي الأصل نافلة والنوافل لا يجب الاستقبال فيها، كلامنا في حال المشي. طبعا في حال الاستقرار بعد إذا لم تكن منذورة احتاج سماح السيد بالاستقبال، لا كلامنا في حال المشي، قلنا في حال المشي ما يجب التوجه إلى القبلة، لكن إذا واحد نذر الإتيان بها صارت واجبة فتلحق بالصلوات الواجبة ويلزم الاستقبال فيها، أو لا هي تبقى على الأصل ولا يجب الاستقبال فيها. سماح السيد يقول لا يجب الاستقبال فيها، تبقى على الأصل باعتبار أنه هي هذه الصلاة سوف يشملها أطلاق ما دل على سقوط الاستقبال في النافلة، فإنها نافلة بالتالي، وإذا وجبت هي وجبت بالعرض لا بالذات، وما دل على اعتبار الاستقبال بالفريضة هو منصرف عن الفريضة بالعرض، ومنصرف إلى الفريضة بالذات إلى الواجب بالذات، وهذه واجبة بالعرض، فما دل على اعتبار الاستقبال بالفريضة لا يشملها، وما دل على اعتبار عدم الاستقبال في النافلة وينطبق عليها، فإنها نافلة بالتالي هي بالأصل نافلة وعليه فلا يلزم الاستقبال فيها في حال المشي. لذا يقول فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي والركوب وإن كانت منذورة، حتى لو صارت واجبة بالعرض يتبقى حالها حكمها حكم النوافل. النقطة السادسة السادسة يمكن بلي، والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف، هاي بيناها القبلة مو البيت، هذه الكعبة مو هي الكعبة القبلة، ذاك اثنين، موضوع الطواف غير موضوع الصلاة، القبلة مو الكعبة، بل الطواف يلزم أن يكون حول الكعبة، حول هذا البناء الموجود، حول بيت الله، أما القبلة لا، القبلة شيء آخر، القبلة هي الفضاء الذي يشغله هذا البناء الممتد إلى عنان السماء وإلى تخوم الأرض. قال والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف. طيب هنا ما سلط الأضواء عليها سماح السيد، لكن هو بالعروة الوثقى هنالك يبني على ما ذهب إليه المشهور، ويتحقق استقباله على المكان مو البيت، المكان يعني الفضاء، مكان يعني الفضاء، ويتحقق استقباله بالمحاذاة الحقيقية مع التمكن من تمييز عينه. استقباله هو مو المسجد ولا الحرم، لا استقبال هذا الفضاء إذا أمكن، ويجب أن تستقبل عين الفضاء. طيب والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك، إذا ما نقدر كما في المناطق البعيدة الآن، إحنا ما نقدر أن نستقبل عين المكان والفضاء، ما تقدر تشخصه، فيكفي المحاذاة العرفية في نظر العرف، الآن متوجه إلى القبلة، هذا المقدار يكفي. مسألة 515 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.